السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها الناس، صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي معافى إلا المجاهرين. كل أمتي معافى إلا المجاهرين، وذكر المجاهر الذي يرتكب المعصية يبيت يستره ربه ثم يصبح يكشف ستر الله عن نفسه فيقول: فعلت كذا وكذا. وما أكثر الذنوب في أزماننا هذه، وما أكثر المجاهرين بها، حتى أن الرجل ليذنب الذنب يجاهر به فيفعله على الملأ دون حياء من الله سبحانه ودون حياء من عباد الله سبحانه وتعالى. كان الناس قديما إذا أذنب أحدهم استخفى بذنبه وتستر عنه ولا يظهره للناس، حياء من الله عز وجل ثم حياء من خلقه. أما الآن نجد الناس كثيرا ما يجلس الرجل في المجلس فيتكلم عن مغامراته وعن أعماله وبطولاته في الفواحش والخنا والفجور والمعاصي، بل ربما لا يتحدث بل يطبق ذلك عملية، فيكون في وسط الطريق يعصي الله عز وجل جهارا. ونبينا صلى الله عليه وسلم أخبر أن الأمة كلها في عافية إلا من جاهر الله عز وجل بالمعصية، إلا من عصى الله عيانا بيانا نهارا جهارا، سواء فعل ذلك تطبيقا عمليا يجاهر به أو فعل ذلك خفية في الليل فبات يستره ربه ثم أصبح يتحدث بذنبه. ألا يا عباد الله، إن هذه المعاصي، إن هذه الذنوب والآثام شؤمها ليست على الشخص وحده، بل قد تتعدى شؤم المعاصي إلى الأسرة بأسرها ورمتها، بل إلى المجتمع كافة خاصة إذا انتشرت المعاصي في المجتمع، حتى أصبح أفراد المجتمع لا يستحي بعضهم من بعض إذ أنهم تساووا في تلك المعصية حتى صارت عندهم من الأمور البدهية الطبيعية التي لا يستحيا منها. أما شؤمها على الفرد فحرمان العبد من الطاعة والقرب من الله سبحانه وتعالى. يحرم العبد من قرب مولاه لأنه عصاه، ولا يمكن أن تكون قريبا من الله وأنت تعصيه. لا يمكن أنك تجد عظيما من عظماء الدنيا أو مسؤولا من المسؤولين في الدنيا يقرب موظفا عنده أو عاملا في دائرته أو تحت مسؤوليته وهو يجاهر بمعصيته. لا يمكن أن ترى مدير إدارة مثلا يقرب موظفا عنده وهو يعلم أنه يجاهر بين الموظفين بإعلان معصية المدير أو المسؤول أو صاحب المنشأة مثلا، بل لا ينال منه إلا البعد والإبعاد والطرد، ولله المثل الأعلى. لا يمكن يا عبد الله أن تعصي الله سبحانه ثم تكون قريبا منه. لا يمكن يا عبد الله أن ترى أن تنال فضل الله عليك ورأفته بك وأنت تعصيه. لا يمكن أن ترفل بالنعيم وأنت تعصي مولاك، بل كل من جاهر الله بالمعصية قطع صلته بالله سبحانه وتعالى. وأعظم جرم بل وأعظم عقوبة يعاقب الله عز وجل بها العاصي أن يحرمه الأنس بقربه سبحانه وتعالى. ولذلك حتى لو كان هذا العاصي من أسرى أثرياء الدنيا ومن أنعمهم ومن أكثرهم قوة ونشاطا وشبابا وحيوية، إلا أنه يرى وحشة الظلمة في قلبه، إلا أنه يستوحش في نفسه، يضحك ملء شدقيه أمام الناس، يظهر عليه الفرح والسرور بين الناس، لكنه إذا خلا بنفسه رأى الكآبة والحزن وضيق الصدر تملأ جوانحه وجوانح نفسه. لا يمكن أن تعصي الله عز وجل وتشعر بالسعادة أبدا. ولذا عامة من يعانون من الأمراض النفسية والكآبة والأحزان هم أرباب المعاصي، هم الذين حاربوا الله سبحانه وتعالى بالمعصية. مآلهم إلى الكآبة، إلى الحزن، إلى الأمراض النفسية، إلى مستشفيات الأمراض النفسية، لأنهم لا يشعرون بالأنس بالله عز وجل. وصدق الله القائل حين قال: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. ما من إنسان يعصي الله إلا ويعاقب في الدنيا قبل الآخرة. إما أن تكون العقوبة ظاهرة في ماله أو في جسده أو في أهله أو في ولده، قد يبتلى بالخوف أو بالأمراض أو بالأسقام أو بسوء العشرة، ذلك لأنه ما نزل بلاء إلا بذنب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق يقول: ما نزل بلاء إلا بذنب ولا رفع إلا بتوبة. وأصدق من ذلك قول ربنا جل في علاه حين قال: ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وقد يقول قائل: أنا أعصي الله منذ دهر بعيد وما مرضت قط، ولا أصبت بفقر قط، ولا أصبت بهم وغم، لكنه عوقب بعقوبة أعظم من كل تلك العقوبات، وهي عقوبة موت القلب وقسوته والإعراض عن الله سبحانه وتعالى. اعلم يا عبد الله أنك لن تصيب بمصيبة أعظم من مصيبتك حين يبعدك الله عز وجل عنه، حين يطردك من رحمته فيقسو قلبه ويموت فتعرض عن الله ولا تذكره إلا قليلا. هذه أعظم عقوبة يعاقبك بها. أما ذاك الذي ابتلي بالمرض قد يكون ذلك خيرا له، لأنه يلجأ إلى مولاه ويعود بالاستغفار والتوبة ويسأل الله العافية، فتجد ذلك خيرا له. والآخر الذي ابتلي في أهله أو في ماله أو ركبته الديون ربما يلجأ إلى الله عز وجل ويتضرع إليه، فيكون التجاؤه سببا لكفارة ذنوبه لتكفير آثامه. أما أنت حين قسى الله، حين أمات الله قلبك وابتلاك بقسوة القلب، حرمك من اللجوء إليه وحرمك من التوبة والاستغفار، فكانت عقوبتك أعظم من عقوبة ذلك. فاتق الله يا عبد الله، واعلم أن موت القلب لا حياة له إلا إذا شملك الله برحمة منه وفضل. والله عز وجل يقول في كتابه العظيم: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. ويقول جل في علاه: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهلك من خشية الله، وما الله بغافل عما تعملون. إذن يا عبد الله، إذا مات قلبك وقسى كان أشد قسوة من الحجر الأصم الجلد. فاحذر أن يموت قلبك بالمعاصي، فإن نبينا صلى الله عليه وسلم أخبر أن العبد إذا أذنب الذنب نكت في قلبه نكتة سوداء، فإذا استغفر وعاد إلى الله محيت تلك النكتة، وإن لم يفعل بقيت تلك النكتة السوداء، ثم أذنب أخرى فنكتت نكتة ثانية، وهكذا كلما يذنب نكت على قلبه حتى يظلم القلب ويسود، وعندها لا ينكر منكرا ولا يعرف معروفا، ويموت قلبه، فيزيد الله عز وجل برا على قلبه ويطمس على قلبه، ويكون عند ذلك قد نال البوار والخسار وأصبح من حطب جهنم. نعوذ بالله من ذلك، ونستغفر الله ونتوب إليه. الحمد لله، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اقتدى بهداه، أما بعد، إخوتي الكرام، أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم أنه ما من أمة يترتكب المعصية حتى يجاهروا بها، يعني تنتشر في المجتمع، إلا أخذهم الله بعقوبة من عنده، أو كما ورد عن نبينا صلى الله عليه وسلم. ولذا إذا اتفقت المجتمعات على المعاصي وجاهرت بها كما هو حال أزمنتنا هذه، يوشك أن يعمهم الله عز وجل بعقاب من عنده. وكم رأينا من إنذارات العقوبة في مجتمعنا هذا حين كثرت المعاصي، كم هددنا بالزلازل وبالرياح وبالعواصف الرملية وبالأمطار الغزيرة والفيضانات وبإتلاف الأنفس والممتلكات بالسيول، ثم يزعم بعض منافقي مجتمعنا أن هذه كوارث طبيعية لا تعلق لها بالذنوب والمعاصي، وأنه لا يجوز تعيير مجتمع بعينه بأن فيه ذنوبا منتشرة فتعاقب خاصة دون غيرها، كجدة مثلا حين عاقبها الله عز وجل بالأمطار والسيول، وما ذلك إلا إنذار يعقبه عقوبة إن لم نعد إلى الله عز وجل. نعم، والذي لا إله غيره، ما أصابنا إلا عقوبات، وإلا لا تسقط ورقة من شجرة إلا بإذن الله سبحانه وتعالى، ولا تتحرك نسمة هواء في الدنيا إلا بإذن مولاها، ولا تهتز الأرض ولا تمطر السماء إلا بإذن الله سبحانه وتعالى. ألا يا معشر المسلمين، قد كثرت ذنوبنا ومعاصينا حتى جاهرنا بها الله عز وجل، وأخشى أن يعمنا الله عز وجل بعقوبة من عنده، وعندها قد لا يقبل لنا دعاء هذه الأمة التي كرمها الله سبحانه وتعالى على الأمم كلها، فضلها على الأمم حتى سادت الأمم بأسرها حين كانت طائعة لله سبحانه وتعالى، فعاشت 1000 عام في عزة وتمكين في الأرض حتى كانت الدنيا بأسرها تدفع الجزية عن يد وهي صاغرة لأمة الإسلام. فلما انتشرت المعاصي وجاهرت بها الأمة في شتى بلدانها، وكان أعظم معصية عصي الله به في تلك الأزمنة معصية الشرك بالله عز وجل، وانتشار القبورية والطواف بالقبور وسؤال الموتى وانتشار البدع والخرافة ومحاربة العقيدة السليمة الصحيحة، ابتلى الله الأمة بالذل منذ 4 قرون، منذ 1510، حين قطعت أوروبا دفع الجزية للأمة الإسلامية 1015 للهجرة، ونحن من ذلك التاريخ في ذل عظيم نهوي في منحدر الذل والمهانة ولنا 400 سنة، وما ذلك إلا لأن الأمة بارزت الله عز وجل بالمعصية، وانتشرت الخرافة في المجتمع الإسلامي في شتى الأمصار والبلدان والأقاليم، وانتشرت عبادة القبور وسؤال الموتى والاعتقاد بالجن والشجر والحجر، وترك عقيدة الله الذي أنزلها على محمد صلى الله عليه وسلم، فكانت عقوبة عامة للأمة ضربت بالذلة والمهانة. ولولا أن الله عز وجل كتب على هذه الأمة أنها سيدة الأمم وأن العاقبة لها وأن العز والتمكين لها لذهبت الأمة وانتهت، لكن الله عاقبها بالذل والهوان لأن المعصية انتشرت في المجتمع. فما بالنا في زماننا هذا بعد أكثر من 400 عام من ذلك التاريخ، وقد ضمت الأمة للمعصية العقدية وللفجور في العقيدة ومخالفة هدي الله عز وجل، ضمت إلى ذلك الفواحش والخنا والفجور والعهر والتبرج والسفور والإعلان بشرب الخمور في كثير من بلاد الله عز وجل من العالم الإسلامي، وضم إلى ذلك انتشار الإلحاد وإنكار الله عز وجل، بل وإنكار مبادئ الإسلام ومسلمات العقيدة من بني جلدتنا من منافق هذه الأمة الذين أخذوا يحاربون المبادئ والمسلمات والمعتقدات الدينية. أتظنون أن الله ينصر أمة فيها من يحارب دينه؟ أتظنون أن الله ينصر أمة فيها من يعلن الخنا والفجور في المجتمع؟ ألا يا عباد الله، والله لا خير فينا إلا بالعودة إلى الله سبحانه وتعالى والرجوع إليه والتوبة والتضرع بين يديه. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وسلم تسليما كثيرا. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الآل والصحب الكرام أجمعين، وعنا معهم بفضلك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر المسلمين في كل مكان، اللهم ارفع عن الأمة ما نزل بها من بلاء ومحن، اللهم ردنا والمسلمين إليك ردا جميلا، اللهم اجعلنا والمسلمين من المتمسكين بدينك وبهدي نبيك صلى الله عليه وسلم، اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم آمنا في أوطاننا واحفظ أئمتنا وولاة أمورنا واجعلهم هداة مهتدين بالحق يقولون وبه يعدلون. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.